مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: أول ثقب أسود خامد، وتطور الكلاب السيبيرية، ونبي المناخ المستقل. البداية نشرة العلوم. تتوسع دائرة الثقوب السوداء المعروفة في الكون مع إعلان فريق من علماء الفيزياء الفلكية اكتشاف أول ثقب أسود خامد الكتلة النجمية يدور حول نجم آخر في مجرة مجاورة. هذا النظام الثنائي المعروف باسم VFTS 243 يوصف بأنه خامد لأنه لا يصدر أشعة سينية، إذ إنه ليس قريبا بما يكفي لامتصاص المادة من نجمه. وبينما يعتقد أن هذه الثقوب السوداء شائعة في الكون، ثبت أنه من الصعب العثور عليها. كان الفريق يبحث في السماء عن جسم تبين في النهاية أنه ثقب أسود ثنائي يدور فيه ثقبان أسودان حول بعضهما بعد ابتلاع نجومهما في انفجار لمستعر أعظم أو سوبرنوفا. وجدوا نجما هائلا يزن 25 مرة من كتلة شمس ويدور حول شيء لا نراه. ويعتقد الباحثون أن النجم الأزرق الموجود في مجرة سحابة ماجلان الكبيرة التي تجاور درب التبانة يتلازم باستمرار مع ثقب أسود كتلته 9 أضعاف كتلة شمسنا. وعادة ما تكتشف هذه الأنواع من الثقوب السوداء بواسطة أشعة سينية تصدرها أثناء جمع المواد من النجم المرافق لها. كشف علماء أن عدد النمور البرية في العالم أعلى بنسبة 40% مما كان يعتقد سابقا، كما أن عدد النمور الآسيوية مستقر أو حتى إلى تزايد، رغم أنها لا تزال من الأنواع المهددة بالانقراض. كما انضمت فراشة الملك المهاجرة، وهي فراشة مهيبة قادرة على اجتياز آلاف الكيلومترات كل عام للتكاثر، انضمت إلى القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ما يرجع خاصة إلى تغير المناخ وتدمير موائلها الطبيعية. ويعود آخر تقييم لعدد النمور التي تعيش حول العام إلى عام 2015، حيث قدر الإحصاء الجديد عدد هذه السلالات الأنيقة ذات الفراء البرتقالي المخطط باللون الأسود بما بين 3726 و5578. هذا الارتفاع بنسبة 40% يفسر من خلال التحسينات في تقنيات التتبع التي تدل على أن النمور موجودة بعدد أكبر مما كان يعتقد في السابق، وأن عدد النمور في العالم يبدو مستقراً، على ما أفاد الاتحاد المتخصص. ورغم دلالة ذلك على فعالية مشروعات الحفظ على الموطن، إلا أنه لا يعني أن النمر بات في وضع سليم، إذ لا يزال هذا النوع الحيواني من الأجناس المهددة بالانقراض. قال العلماء إن الدببة القطبية تتعرض للخطر نتيجة مخلفات الطعام التي يرميها البشر، وتجذب هذه الحيوانات إلى المناطق المأهولة. وتتعرض الدببة القطبية لتهديد كبير جراء التغير المناخي، إذ إن درجات حرارة في منطقة القطب الشمالي تعد مرتفعة بمعدل أسرع 3 مرات من المتوسط العالمي، ما يعني وجودا أقل للجليد البحري الذي يشكل منطقة صيد لهذا النوع. درس الباحثون في التقنية التقرير الحديث كيف أن مخلفات الطعام وبخاصة المرمية في مكبات تجذب الدببة القطبية نحو الأماكن المأهولة وتعرضها للخطر. وقالوا إننا نعلم من خلال الدببة البنية والسوداء في أوروبا وأمريكا الشمالية أن المكبات تمثل مشكلة كبيرة لهذا النوع، وبالتالي فإن مخلفات الطعام التي يتركها البشر تمثل مشكلة كبيرة لهذه الدببة، كما يرجح أن يزداد الوضع سوءا ما لم تتم معالجته. كشف تقرير صادم أن النباتات والحيوانات الفريدة في أستراليا معرضة لخطر أكبر من أي وقت مضى بسبب حرائق الغابات والجفاف والنشاط البشري والاحترار المناخي. قدم التقرير العلمي صورة قاتمة عن الأضرار الكبيرة اللاحقة بالحياة البرية في البلاد. فمنذ مطلع القرن العشرين ارتفع متوسط درجة حرارة الأرض في أستراليا بمقدار 1.4 درجة مئوية جراء الاحترار، ما أدى إلى تسريع تدهور النباتات والحيوانات. كذلك أدت موجة الحر في المحيط إلى بيضاض شديد للشعب المرجانية في الحاجز المرجاني العظيم خلال أعوام 2016 و17 و20. ومنذ ذاك خلص تقرير صدر في آذار مارس إلى أن الشعب المرجانية عانت مجددا من موجة هائلة. كذلك قضي على ملايين الهكتارات من الغابات البكر منذ عام 1990، وطال المصير نفسه أكثر من 7 ملايين هكتار من موائل الأنواع المهددة بالانقراض بين عامي 2000 و2017. وفي 5 سنوات أضيف أكثر من 200 من الأنواع النباتية والحيوانية ذات الأهمية الوطنية إلى قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بموجب القوانين البيئية الأسترالية. أظهرت دراسة جديدة أن الكلاب السيبيرية تطورت منذ نحو 7400 عام ليصبح حجمها أصغر بكثير من حجم الذئاب، وهو أمر جعلها أكثر اعتمادا على البشر في غذائها الذي يشمل ثدييات بحرية وأسماكا عالقة تحت الجليد. وقال باحثون إن نتائج ساعدت في تفسير النمو في أعداد هذه الكلاب التي استخدمها البشر في الصيد والرعي والتزلج. ومن أجل دراسة النظام الغذائي للكلاب القديمة بشكل أعمق، حلل الباحثون بقايا 200 كلب عاشت قبل نحو 11 ألف عام وبقايا عدد مماثل من الذئاب. وجدوا أن الكلاب التي عاشت قبل حوالي 7000 إلى 8000 عام كانت صغيرة الحجم، ما يعني أنها لم تكن تستطيع فعل ما كان يمكن أن تفعله معظم الذئاب، وبالتالي كانت أكثر اعتمادا على البشر في طعامها وعلى صيد فرائس صغيرة بدلا من الكبيرة التي يمكن أن تهاجمها الذئاب. كانت الذئاب أيضا في ذلك الوقت وما زالت تصطاد في مجموعات أنواع مختلفة من الغزلان، لكن هذه الأنظمة الغذائية الجديدة للكلاب كانت لديها فوائد وتحديات. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. في الأيام الأخيرة كشف عن الصور المذهلة الأولى التي التقطها التلسكوب الفضائي جيمس ويب، إلا أن مهمته في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها، فقد حجز علماء من حول العالم مواعيد خاصة للاستعانة بهذه الأداة الجديدة الأكثر تطوراً في مراقبة الكون. تبرز من بين أهم خصائص جيمس ويب قدرته على دراسة المراحل الأولى من تاريخ نشأة الكون بعيد الانفجار العظيم الذي حصل قبل أكثر من 13 مليار سنة. وكلما كانت الأجرام بعيدة عن الأرض يستغرق ضوءها وقتا أطول ليصل إلينا، فالنظر إلى تاريخ الكون يعني إذن العودة إلى ماضيه البعيد. ويقول علماء فضاء ومختصون في نشأة الكون إنهم ينظرون إلى هذه المرحلة المبكرة للرصد أولى المجرات التي تشكلت عند بداية الكون. واستطاع علماء الفضاء أن ينجزوا حوالي 97% من مرحلة العودة إلى الفترة التي تلي الانفجار العظيم، لكن لا يرون النقاط الحمراء الصغيرة إلا عند النظر إلى المجرات البعيدة جدا. ويضيف العلماء أنهم يستطيعون أخيرا بفضل جيمس ويب النظر إلى داخل المجرات للتعرف على مكوناتها. وبينما تتمتع المجرات حاليا بأشكال حلزونية وإهليجية، كانت تلك الموجودة في مراحل الكون الأولى متكتلة وغير منتظمة. ويفترض أن يكشف جيمس ويب عن أقدم نجوم حمراء فيها عجز التلسكوب هابل عن رصدها. وقد ذهل العالم بصور جيمس ويب الأولى التي التقطها التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء، لأن الضوء المنبثق من الكون البعيد امتد إلى هذه الأطوال الموجية تزامنا مع توسع الكون. إلا أن العلماء يولون اهتماما بالغا كذلك لتقنية التحليل الطيفي، ومن شأن التحليل الطيفي لضوء أحد الأجرام أن يكشف عن خصائص هذا الجرم كدرجة حرارته وحجمه وتركيبته الكيميائية. فهذه التقنية إذن بمنزلة الطب الشرعي الخاص بعلم الفلك، ويجعل العلم حتى اليوم الشكل الذي تبدو عليه نجوم الكون الأولى التي ربما بدأت تتكون بعد نحو 100 مليون سنة من الانفجار العظيم. ويقول العلماء ربما قد نرى أشياء مختلفة بشكل كبير عند رصد جمهرة النجوم الثالثة التي يفترض نظريا أنها أكبر من الشمس بكثير ومكونة فقط من الهيدروجين والهيليوم. وتعرضت هذه النجوم في النهاية إلى مستعر أعظم وانفجار نجمي هائل مساهمة في إثراء الكون بمواد كيميائية كونت النجوم والكواكب الموجودة حاليا. وينتاب بعض علماء الفلك شكوك في شأن إمكانية اكتشاف نجوم هذه الجمهرة الثالثة، لكن ذلك لن يثني المتخصصين والعاملين في حقل الفلك عن العمل لمحاولة اكتشاف المزيد. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الفريدة وحياة الأفكار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم جيمس لافلوك، وهو عالم بيئة مستقل وأحد أشهر علماء الإيكولوجيا في العالم، وصاحب فرضية غايا المثيرة للجدل، والتي تقول إن الأرض منظومة بيئية واعية ذاتية التنظيم. في 27 من يوليو تموز 2022 توفي عن 103 أعوام العالم جيمس لافلوك، المعروف بتحذيره المبكر من أزمة المناخ وبطرح فرضية غايا التي تشبه الأرض بكائن حي قادر على تنظيم نفسه. الراحل كان معروفا للعالم بأنه رائد بل ونبي مناخ وصاحب نظرية غايا بالطبع، وقد تدهورت حالته الصحية بعد سقوطه أخيرا كما قالت عائلته. لافلوك كان يصف نفسه طيلة حياته المهنية بالعالم المستقل، وكثيرا ما أثر الجدل برؤيته المتشائمة لأزمة المناخ، حتى إنه في عام 2009 قبل أشهر قليلة من مؤتمر كوبنهاجن للمناخ COP15 الذي انتهى إلى فشل ذريع، قال إن الأوان قد فات بالفعل لإنقاذ الكوكب كما نعرفه. ودعا لافلوك إلى الاستعداد لخسائر بشرية هائلة في موقف كان قلة من العلماء يتبنونه يومها. ولد جيمس لافلوك في 26 من يوليو تموز عام 1919، ونشأ في جنوب لندن بين الحربين، وعمل في المعهد البريطاني للأبحاث الطبية 20 عاما، وقد وظفت وكالة ناسا مطلع الستينيات، فانتقل للعمل هناك على درس إمكان الحياة فوق المريخ. اشتهر لافلوك بوضع فرضية غايا عام 70 حين شبه الأرض بكائن حي قادر على تنظيم نفسه، ما أثار يومها انتقادات من نظرائه. وقد ساهمت دراساته في وضع أسس علوم المناخ الأولى والبحث عن الحياة على المريخ واكتشاف الثقب في طبقة الأوزون والنظرة إلى العالم كنظام ينظم نفسه. وصف أيضا بأنه كان متقدما بعقود على زمنه وزملائه في تفكيره حول الأرض والمناخ. بعد حصوله على درجة الدكتوراه في الطب، بدأ لافلوك مسيرته في إجراء تجارب للحفظ بالتبريد على القوارض، بما في ذلك ذوبان العينات المجمدة بنجاح. كانت أساليبه مؤثرة في نظريات حفظ الخلايا الحية بالتبريد، وابتكر كاشف التقاط الإلكترون، وباستخدامه أصبح أول من قام باكتشاف الوجود الواسع لمركبات الكربون الكلورية فلورية في الغلاف الجوي. أيضا ساهم في اكتشافات بشأن ثبات هذه المركبات ودورها في استنفاد الأوزون في طبقة الستراتوسفير، حيث انهيار مركبات الكربون الكلورفلورية في الستراتوسفير سيطلق الكلور الذي يشكل بدوره تهديدا لطبقة الأوزون. وضع لافلوك فرضية جايا للمرة الأولى خلال فترة الستينيات كنتيجة لعمل ناسا المهتم بالكشف عن الحياة على المريخ. وتقترح فرضية جايا أن الأجزاء الحية وغير الحية من الأرض تشكل نظاما تفاعليا معقدا يمكن التفكير فيه باعتباره كائنا واحدا سميت على اسم الإلهة اليونانية جايا. وتفترض الفرضية كذلك أن المحيط الحيوي له تأثير تنظيمي على بيئة الأرض التي تعمل على الحفاظ على الحياة. وفي حين أن هذه الفرضية قد تم قبولها بسهولة من قبل الكثيرين في المجتمع البيئي، إلا أنها لم تكن مقبولة على نطاق واسع داخل المجتمع العلمي ككل. إلى هنا مستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.